أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الخمس على الكافر والمسلم معا، أو خصوص المسلم، وكذلك وجوب الخمس على المكلف وغير المكلف، كالمجنون وغير البالغ، أو خصوص المكلف. من هنا يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في قاعدة تكليف الكفار بالفروع، وهل الكفار مكلفون بأصول الدين وفروع الدين معا، أم أنهم مكلفون بخصوص أصول الدين دون فروع الدين. المقام الثاني، هل وجوب الخمس يختص بخصوص المكلف البالغ العاقل، أم يشمل الصغير والمجنون أيضا، فيجب على وليهما إخراج الخمس من مالهما. نتكلم في المقام الأول في قاعدة تكليف الكفار بالفروع، وعادة تبحث هذه القاعدة في كتاب الزكاة وفي بحث غسل الجنابة على الصبي والكافر في كتاب الأغسال من كتاب الطهارة. وقد بحثها شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 238، ونحن سنذكر ما ذكره مما ذكره أستاذه السيد الخوي رحمه الله في كتاب الزكاة وغيرهما. وقد بحثها أيضا سيدنا الأستاذ سماحة آية الله السيد محمود الهاشم الشهرودي في كتابه بحوث في الفقه كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 107. الكلام فعلا في قاعدة تكليف الكفار بالفروع. النقطة الأولى، الأقوال في المسألة. المشهور بين الشيعة الإمامية، بل الظاهر عن غير واحد من الفقهاء، التسالم على وجوب الخمس والزكاة على الكافر. وخالف في ذلك السيد الخوي رحمه الله تبعا لصاحب الحدائق الناظرة والمحدث الاسترابادي والمحدث الكاشاني، فقالوا بعدم الوجوب. يراجع المستند في شرح العروة الوثقى السيد الخوي كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة 121 في ترتيب الدورة الفقهية، يصير جزء 23 صفحة 109 تقريبا. حدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني الجزء الثالث صفحة 39 و40. الفوائد المدنية للملا أمين الاسترابادي صفحة 448. الوافي للفيض الكاشاني الجزء الثاني صفحة 82. بيان الحديث 523. كما أن المشهور بين العامة وأهل السنة هو تكليف الكفار بالفروع أيضا، وخالف في ذلك أبو حنيفة النعمان. خلاصة النقطة الأولى، المشهور بين الإمامية والعامة هو تكليف الكفار بالفروع، وخالف في ذلك بعض الأخبارية من الشيعة الإمامية وبعض الحنفية من العامة. ونشرح في ذكر هذه الأقوال وأكثرها في كتاب الزكاة أو الأقسام. قال العلامة الحلي في التذكرة عند بيان شروط الفطرة، ما نصه؟ الإسلام ليس شرطا في الوجوب، بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصليا، عند علمائنا أجمع، لكن لا يصح منه أداؤها. تذكرة الفقهاء الجزء الخامس صفحة 371. ومن الواضح أن مقصوده أن الكافر لا يتأتى منه قصد القربى، لذلك لا يصح منه أداة زكاة الفطرة التي هي من العبادات المشروطة بقصد القربى. وقال السيد محمد صبط الشهيد الثاني في المدارك، ما نصه؟ الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره. أما الوجوب فمذهب علمائنا وأكثر العامة تمسكا بعموم اللفظ المتناول للكافر وغيره. وزعم أبو حنيفة أن الكافر غير مخاطب بشيء من الفروع، ولا ريب في بطلانه. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام الجزء الأول صفحة 276. وقال صاحب الجواهر، ما نصه؟ والكافر تجب عليه الزكاة بلا خلاف معتد به فيه بيننا، لأنها من الفروع التي قد حكي الإجماع في كتب الفروع والأصول على خطابه بها. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الجزء الخامس عشر صفحة 61. وقال المحقق الهمداني، أغارض الهمداني في مصباح الفقيه كتاب الطهارة، ما نصه؟ وأما أصل وجوب الغسل عليه، وكذا غيره من التكاليف الواجبة في الشريعة فلا إشكال، بل لا خلاف فيه على الظاهر عندنا، فإنه لم ينقل الخلاف فيه من أحد من الخاصة والعامة إلا من أبي حنيفة. نعم، اختار الخلاف صاحب الحدائق وفاقا لما حكاه عن المحدث الكاشاني، واستظهره من المحدث الأمين الاسترابادي. مصباح الفقيه، الجزء الثالث، صفحة 268. إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء التي لا تخفى على المتتبع، وهي بمضمون ما نقلنا. يمكن مراجعة كتاب الطهارة للشيخ مرتضى الأنصاري، الجزء الثاني، صفحة 567، منتهى المطلب للعلامة الحلي، الجزء الثاني، صفحة 188، مستند الشيعة للشيخ أحمد النراقي، الجزء الثاني، صفحة 282، مفتاح الكرامة، الجزء الحادي عشر، صفحة 104. إذا أردت معرفة الأقوال عليك بهذه الكتب: جواهر الكلام، مفتاح الكرامة، مستند الشيعة للشيخ أحمد النراقي. فهذه الكتب عادة تعتني بنقل أقوال الفقهاء. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، بيان الأقوال في المسألة. النقطة الثانية، بيان أدلة القائلين بتكليف الكفار بالفروع، وهي أدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الإجماع فقد تقدم ذكره ونقله في كلمات الفقهاء، بل ربما يدعى التسالم. وأما الأدلة الثلاثة الباقية: الأول، الكتاب الكريم، فقد استدل بعدة آيات كريمة، منها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، سورة الحجر، الآية 92 و93. فلو كان الكفار غير مكلفين بالفروع لما صح مؤاخذتهم ومساءلتهم عن أعمالهم، فمن المساءلة يظهر أنهم مكلفون بالفروع من واجبات ومحرمات. ومنها قوله تعالى، هذه الآية الثانية: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. آية: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ومنها يظهر أنهم مكلفون بالصلاة. الآية الثالثة، طبعا هذه سورة المدثر، آية 43 و44. الآية الثالثة قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، سورة فصلت، الآية 66. الآية صريحة، جزاؤهم الويل لأنهم لا يؤتون الزكاة ويكفرون بالآخرة. الآية الرابعة قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، سورة القيامة آية 31 و 32، إلى غير ذلك من الآيات التي يظهر منها أن الصلاة والزكاة والأعمال الواجبة مطلوبة من الكفار والمشركين، والآيات تدل على أنهم سيحاسبون على تركهم الواجبات وفعلهم المحرمات. هذه الآيات الأربع ناظرة إلى خصوص المشركين، يضاف لها الآيات التي فيها عمومات وإطلاقات تدل على ثبوت التكاليف على الناس، يعني مطلق الناس لا خصوص المسلمين. الآية الأولى قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، سورة آل عمران آية 97. ولم تقل ولله على المسلمين ولله على المؤمنين، الخطاب لعموم الناس. الآية الثالثة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، سورة البقرة الآية 168. الآية الرابعة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، سورة النساء الآية الأولى. الآية الخامسة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقتان، سورة التوبة آية 103. الآية رقم كم وصلنا؟ الخامسة ممكن. قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، سورة الزلزلة الآية 7 و 8. فهذه الآيات بأجمعها منها ما هو موجه بالخصوص إلى المشركين، ومنها ما فيه عموم يشمل المشركين أيضا. هذا تمام الكلام في الدليل من القرآن الكريم والإجماع. الدليل الثالث السنة المطهرة، فقد دل الكثير من الروايات على أن الأحكام مفترضة على كافة العباد، ونذكر روايتين. الرواية الأولى رواية أبي بصير، طبعا هذه الرواية قد يناقش في سندها بصالح بن السندي وعلي بن أبي حمزة البطائني، لكن يمكن تصحيحها على مبنى الشيخ الأستاذ الداوري وحتى على مبنانا. فصالح بن السندي ورد في أسانيد كتاب نوادر الحكمة، ونحن نبني على وثاقة جميع الرجال الواردين في نوادر الحكمة عدا ما استثني، وشيخنا الأستاذ الداوري أيضا يبني على ذلك، وصالح بن السندي ورد ولم يستثنى. وأما علي بن أبي حمزة البطائني فعمدة الإشكال في رواياته وقفه، ولكن يمكن استظهار أن رواياته قبل وقفه، خصوصا روايات أبي بصير، لأن أبو بصير هو قائد علي بن أبي حمزة، قائد أبو بصير. أبو بصير كان ضرير وكان قود علي بن أبي حمزة البطالي. بقرينة كلام النجاشي عنه، هكذا يقول النجاشي عن علي بن أبي حمزة البطالي، ما نصه، روى عن أبي الحسن موسى، يعني الإمام الكاظم، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الإمام الصادق، ثم وقف، أي العطف بثم يدل على أن الوقف بعد رواياته، فإن المستفاد منه أن رواياته كانت قبل قوله بالواق. خصوصا أن الشيعة وسمتهم بالكلاب الممطورة وقاطعتهم، فليس ببعيد أن تكون كل الروايات التي تم تناقلها كانت ماذا؟ قبل وقفه، وأما بعد وقفه فقد قاطعوهم وأصبحوا منبوذين. تعرفون معنى الكلاب الممطورة؟ يوجد فيها معنيان، كلاب ممطورة. معنى الأول أن المطر قد سقط على الكلب، والكلب نجس العين، فإذا الكلب ينفض نفسه ينجسك، فابتعد عن الكلب الممطور، لأن الكلب ينجسك. ويوجد معنى آخر للكلاب الممطورة، أي الكلاب المنبوذة التي تمطر بالحجارة وتقذف بالحجارة، فالكلب الذي منبوذ ومطرود يرمى بالحجارة. على كل المعنيين يتضح بعد كيف الطائفة الشيعية واجهت الواقفة، يعني ابتعد عنه، إما لأن عليه ماء المطر لا ينجسك، أو ارميه بالحجارة وأبعده عنك. توجد قرينة أخرى وهي رواية جعفر بن بشير عن علي بن أبي حمزة، ونحن نذهب أيضا إلى هذا المبنى، أن كل من روى عنه جعفر بن بشير فهو ثقة، فقد نستكشف من هذه القرائن أن الروايات المذكورة في الكتب الأربعة عن علي بن أبي حمزة كانت قبل وقفه، وبالتالي تصحح هذه الرواية. والأمر سهل، لأن بمضمون هذه الرواية تأتي الرواية الثانية وهي صحيحة سليمان بن خالد، هي بنفس مضمون رواية أبي بصير. رواية صحيحة سليمان بن خالد موجودة في من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول صفحة 204، الحديث 612، وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 19، الباب الأول من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 17. وأما هذه رواية أبي بصير موجودة في الكافي، الجزء الثاني صفحة 26، كتاب الإيمان والكفر، الباب 13، الحديث 11، ويمكن تصححها بناء على صحة جميع أحاديث الكافي. وسائل الشيعة الباب أو وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 18، الباب الأول من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 12. يوجد اختلاف يسير بين ما نقله صاحب الوسائل والكافي. عن أبي بصير قال سمعته يسأل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن سأل، رواية طويلة، إلى أن سأل عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ إلى أن قال، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان. ثم سكت قليلا ثم قال والولاية مرتين. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث، الاستدلال بالسنة. الدليل الرابع والأخير العقل. الدرس القادم إن شاء الله نناقش في هذه الأدلة ثم نعرض أدلة النافين، الآن أدلة المثبتين. استدل بالعقل بدليلين. الدليل الأول وجود المقتضي لتكليف الكفار وعدم المانع منه، فإما أن نبني على مبنى العدلية وهم الشيعة الإمامية والمعتزلة الذين يرون أن العادل أصل من أصول الدين، وإما أن نبني على قول الأشاعرة الذين لا يرون أن العدل من أصول الدين. فبناء على مذهب العدلية وهم الذين يرون أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في متعلقات الأحكام بلا فرق بين الأفراد، سواء أدرك العقل حسنها كوجوب رد الأمانة أو أدرك العقل قبحها كأكل مال اليتيم وأكل مال الغير أو لم يدرك العقل ذلك، فإن العقل يحكم بشمول التكاليف في كل أفراد الإنسان بلا اختصاص لهذه التكاليف بفرد من أفراد الإنسان دون آخر. هذا بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الموجودة في متعلقات الأحكام وهو مبنى العدلية. وأما مبنى الأشاعرة الذين يقولون الحسن ما حسنه الشارع والعادل والقبح ما قبحه الشارع وليست الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في متعلقات الأحكام، فكذلك أيضا يكون الحكم عام من جهة عمومات الخطابات الشرعية وإطلاقات الأدلة الشاملة لجميع الأفراد من البشر من دون الاختصاص بفرد دون آخر. إذن المقتضي موجود، المانع أيضا مفقود، والكفر ليس مانعا من التكليف، والسر في ذلك عدم تصور الوجه في مانعية الكفر من توجه الأحكام. غاية ما في الأمر قد يقال إن الكافر لا يتأتى منه عمل القربان فلا يصح منه العبادة، فنقول لا مانع من توجه التكليف عليه مع عدم تأتي قصد القربة منه. إذن الدليل الأول وجود المقتضي لتكليف الكفار وعدم وجود المانع من تكليفه. الدليل الثاني دليل عقلي، لزوم المساواة بين الكافر الذي صدرت منه عظائم الأمور من جرائم وبين الكافر الذي أعان المسلمين وآواهم وشيد أركان الدين، فهل يساوى بين الكافر الذي أحرق الكعبة والمصحف الشريف وقتل المؤمنين وسبى ذراريهم ونهب أموالهم وأفسد في الأرض، وبين الكافر الذي عاش مع المسلمين ولربما أعانهم على دينهم؟ فلو قلنا إن الكافر مطلقان غير مكلف بالفروع لازم التسوية بين الكافر الحربي والكافر المسالم. هذا تمام الكلام في الأدلة الأربعة التي استدل بها على قاعدة تكليف الكفار بالفروع. ثم يقع الكلام في أدلة النافين بعد عرض أدلة المثبتين. أدلة النافين يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.